بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله: المهدي من ولدي، اسمه اسمي وكنيته كنيتي، أشبه الناس بي خلقا وخلقا، تكون له غيبة وحيرة تصل فيها الأمم أو تضل فيها الأمم، ثم يقبل كالشهاب الثاقب ويملأها عدلا كما ملئت ظلما وجورا. زمن الغيبة الكبرى من أكثر الأزمنة تعقيدا وصعوبة على أبناء الأمة المسلمة بشتى تفريعاتهم المذهبية من شيعة وسنة، لأن المهدي عليه السلام هو الموعود لنشر راية العدل الكبرى عند البشر قاطبة، ناهيك بالديانة الخاتمة التي جاء بها النبي الأعظم محمد. ومن البديهي ألا تترك الشريعة أتباعها في عالم الضياع، بل رسمت لهم الطرق وحددتها، ثم جسرت فيما بينها كي يلتقي الجميع على هدف واحد، ألا وهو طلب الرضا من آل محمد. ألا وهو المتمثل في الخلف الباقي عليه صلوات الله وسلامه. من هذه الطرق المنصوبة العلماء، فهم حصون الأمة في زمن الغيبة. هؤلاء العلماء الأتقياء العدول هم الذين أنيطت بهم المسؤولية كي يقوموا بها في زمن التيه، في زمن الضياع والشتات. بطبيعة الحال الألف واللام فيها استغراقية تشمل كل من اتصف بصفة عالم، لكن من الطبيعي ما من عام إلا وقد خص. لذلك جاءت الروايات الأخرى لتقيد هذا المفهوم العام وتجعله ضمن إطار مميز في دائرة ذلك العموم المستشرف من خلال النص. للعالم في زمن الغيبة كرامة، هذه الكرامة يأخذها يوم القيامة من سيد المحشر الأكبر وهو النبي الأعظم محمد. لكن هذه الكرامة لا تتأتى حتى يقوم ذلك العالم بتمام دوره وكماله، والنهوض بجميع المسؤوليات الملقاة على عاتقه. في الحديث الشريف عن المولى علي عليه السلام: من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الذي حبوناه به. يعني جعل العلة في ذلك العلم المتصف به ذلك الإنسان العالم، أن أهل البيت عليهم السلام هم وراء ذلك. جاء يوم القيامة وعلى رأسه تاج من نور يضيء لأهل تلك العرصات، وسام تاج كبير من نور، نور خاص ونور محمد وآل محمد. لكن ليس لكل أحد، وإنما لأولئك الذين يقومون بأعباء المسؤوليات في وسط مجتمعاتهم وأممهم وأسرهم، سعة وضيقا بحسب ما يؤمنه الظرف لهؤلاء العلماء في دائرة القدرة والاستطاعة. ثم نسأل: ما هو العلم المقصود هنا؟ القرآن يؤسس لنا قاعدة: واتقوا الله ويعلمكم الله. فالعلم يبحث عن وعاء نظيف كي تفرغ القدرة نورها في ذلك الوعاء. لذلك جاء في الحديث الشريف عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. هذا العلم المتصف بالنورانية هو الذي يضيء الطريق للعالم أولا وبالذات، ومنه يترشح على المحيط من حوله. لذلك جاء في الحديث أيضا أن صلاح العالم فيه صلاح العالم، وفساد العالم فيه فساد العالم. هذه الخصوصية أيها الأحبة تدفعنا للبحث عن ذلك العالم الذي يسير في المجتمع حاملاً لطبه، يتنقل بين الناس ليضعه في مواطنه بعد التشخيص والتمييز والفرز. أهمية وجود العالم في زمن الغيبة، أيضا أهل البيت عليهم السلام أخذوا بأيدينا ووضعونا على الجادة من خلال ما أملوه عليهم الصلاة والسلام من أنوار علمهم. يقول الكاظم من آل محمد عليه السلام: يقول فقيه واحد يتفقد يتيما من أيتامنا. اليتيم في مصطلحات مدرسة أهل البيت ليس هو ذلك الإنسان الفقير الذي فقد أما وأب أو فيما بينهما، وإنما الذي لا يقف على حدود الشريعة ولا يستوضح الأحكام الشرعية التي على أساس منها يعبد طريقا سالكا ليوم القيامة. يقول فقيه واحد يتفقد يتيما من أيتامنا المنقطعين عن مشاهدتنا، يعني زمن الغيبة، يعني نحن ومن يأتي بعدنا ومن تقدمنا، عن مشاهدتنا والتعلم من علومنا. صفة ثانية: له يحظى بحظوة النظر للمعصوم كما وفق لمن عاش في عهده، ولا يستطيع أن يصل إلى حقيقة الحكم الذي ينبغي أن يمتثله. أشد على إبليس من ألف عابد. عالم واحد ينير الطريق، يبين الأحكام، يوضح المسائل، أشد على إبليس من ألف عابد، قوام ليل صوام نهار. لذلك من هنا يتكشف الحال عن صعوبة تلك المسؤولية التي يحاول الكثير من علماء الدين أيدهم الله ورحم الله من مضى في سبيل أن يضعوا الشيء في مواضعه. طبعا العصمة لأهلها، لا يدعي أحد من العلماء من الماضين والحاضرين والآتين العصمة لنفسه مهما على سقفه. ولذلك مراجعنا أيدهم الله يذيلون الفتوى عندما يضعون مهرهم عليها بكلمة والله أعلم، يعني هذا حكم ظاهري انتهى إليه البحث والدليل، لكن حقيقة الحكم تبقى عند الله سبحانه وتعالى. غايته أنا خرجت من عهدة التكليف، المرجع المتصدي للفتيا أيضا خرج من عهدة التكليف. فإذا المهمة صعبة وإن كانت الكرامة كبيرة وعظيمة كما أسلف النص الشريف. عن الصادق عليه السلام: يحمل هذا الدين في كل قرن عدول. هؤلاء العلماء الذين يصفهم النص بالعدول أيضا سؤال يطرح نفسه: من هم؟ هل هو من تشكل في لباسه أكثر من عبادته، تقدم لمسافات طويلة في آرائه وبحوثه، هو هذا العالم العادل أو لا؟ العدالة شيء آخر، ثم فوق العدالة ثمة شيء أو لا يوجد فوق العدالة شيء؟ ما نقرأه في رسائل البعض وكما ورد أيضا في النصوص عنهم عليهم الصلاة والسلام أن الأورعية سقف فوق سقف العدالة، غايته مشهور العلماء وقفوا عند الأول. فيقول الإمام الصادق عليه السلام كما عن جده رسول الله: يحمل هذا الدين في كل قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين. اللي ما عجبت الآية والرواية في سياقها تشوف يتأولها بأشياء بعيدة لم ينزل بها الله من سلطان، لو أراد الله ذلك المعنى البعيد لأشار إليه ولنصب قرينة موضحة له. كذلك الحال بالنسبة لروايات أهل البيت عليهم السلام، كلامهم نور، نور يكشف الظلمة لا يحدث الظلمة بناء عليه. هذه التمحلات لمجموعة من منطوق الروايات أدخلنا حالة البعد عن حالة النورانية التي هي صفة أو اندراج تحت ملاك العدالة. يقول: يحمل هذا الدين في كل قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين. هناك طبقة ربما اتصفت بالعلم لكنها توجه السياقات الأصيلة للدين والثوابت من كتاب والسنة لإبطال ما هو عليه الهدف أن تصل الأمة إليه، مع شديد الأسف من زمن الأئمة وامتد للغيبة الصغرى والوسطى الكبرى وإحنا اليوم في المصيبة العظمى. وتحريف الغالين يرتفعون في عقائدهم على حساب ما ثبتته الشريعة وما جاء على لسان محمد وآل محمد من المقامات المودعة والكاشف عنها النصوص الصادرة عنهم. هم رتبوا أنفسهم في المراتب التي رتبهم الله فيها، فليس من حق البشر أن يتجاوزوا ما رتب الله صفوة عباده فيه من المقامات. فمقام محمد لمحمد، ومقام علي لعلي، ومقام فاطمة لفاطمة، ثم تأتي الكوكب النورانية من الحسن إلى الحسين، ثم المعصومين من ذريته إلى خاتمهم النور الأكبر الأقدس محمد بن المهدي، محمد بن المهدي بن الحسن العسكري عليه السلام. زين، الجهة الثالثة وهي خطيرة جدا، وهي انتحال الجاهلين. الجاهل عندما يريد أن يتصف بصفة العلم هذه مصيبة وكارثة وطامة كبرى. أولا العلم ما هو؟ حقيقته ما هي؟ بعنوانه العام ما عرفته فأنت عالم به وفيه، ما غاب عنك فأنت جاهل به. إذن النسبة فيه ليست نسبة تركيبية، إنما نسبة قوة وضعف، فهي تشتد عند ألف من الناس وتضعف عند الآخر. قوتها عند الأول لا تنفي العلم عن الثاني. هنا هذا الذي لا يتصف بقوة العلم عند الأول يشخص لأن يكون في مرتبة الأول. الأول وصل إلى ما وصل إليه وفق المقدمات المرتبة بين الأعلام من القديم إلى الحديث. الثاني يريد أن يصل دون أن يرتب هذه القواعد ويسير وفق معطياتها. أسوأ حال منه ذلك الإنسان الذي أصلاً ليس لديه علم، هو يوهم نفسه، يعني يعيش حالة من الجهل المركب، جاهل ويجهل أنه جاهل. هذه الطامة الكبرى التي جعلت المجتمعات تعيش حالة من الضياع والشتات والحيرة كما في النص الشريف. يعني شغلة لا أحد يتصور اليوم، بعض أحد يقول وين وصلنا ولوين رحنا، آخر التفت إلى الوراء قليلا وقل أين كانوا أين ذهبوا. اليوم أنت بنعمة الله في هذا الجامع وفي غيره من الجوامع تكتظ بالمصلين ومن خيرة شبابنا الذين نعتز بهم. ترى هذه لم يكن لها وجود قبل 40 سنة، قبل النور المشرقي ما كان أصلا شيء من هذا القبيل. مجموعة من الشيبة رحم الله من مضى حفظ الله من بقي منهم يزينون المكان، وبعدين لا مسألة شرعية ولا كلمة توجيهية ولا خدمة اجتماعية. عشتوها وشفتوها، ومو بس هنا، كل البلدان، كل البلدان كانت بهذه المثابة. اليوم الله أنعم علينا برجال دين، كل يقوم وفق البضاعة أو ما يتناسب والبضاعة التي يحملها. أما في منتهى التفاني يذيبون أنفسهم كالشموع من أجل الإضاءة الطريق لمجتمعاتهم. هؤلاء من الجميل أن يكافأ كل واحد منهم بالحسن أم بالسيء. الإنسان العاقل الحكيم الرشيد يقول بالحسن، لأن الإنسان الإحسان يستعبد الإنسان، فمدام هنالك إحسان من هؤلاء يفترض أن يقدم الإنسان الشكر لهم بما يتوافق وما يقومون به. زين، هذا العالم في تعريفات مدرسة أهل البيت هو المجتهد كعنوان ضيق. البقية يستظلون بظله، يهتدون وفق ما يعطي ويفيض عليهم من علومه. هذا المجتهد نعود ونسأل من هو؟ هو الفقيه. الفقيه من هو؟ هو المستفرغ وسعه لتحصيل الوثوق بحكم شرعي، يصل ليله بنهاره، مستغرق كل الوقت في سبيل تنقيح مفاد آية أو معطى رواية، يعرض آراء القوم من السابقين والمعاصرين له ثم يغربلها ويستخلص من جهود مضنية. أصل الاجتهاد ربما يكون يصل إليه الكثير من الناس ولا محذور، كلهم فيه شرع سواء، من حقي وحقك وحق الآخر أن ينهجها الطريق ويصل إلى الاجتهاد. الأصعب من ذلك هو أعمال هذه الملكة. من هنا المسؤولية الملقاة على عواتق مراجعنا صعبة وخطيرة جدا جدا، لذلك ينبغي أن يشكروا على ما يقومون به من جهد. فالفقيه هو المستفرغ وسعه لتحصيل الوثوق بحكم شرعي، ومن شروطه البلوغ، أن يكون بالغا، والعقل عقل غير علم. ممكن يكون الإنسان مجتهد وعالم لكن غير عاقل. غير عاقل يعني شنو؟ يعني لا يضع الشيء في موضعه، يعطي الفتوى، أما غير موجهة البوصلة للجهة التي ينبغي أن تتجه إليها. إصدار الفتوى سهل، لكن أن تكون موجهة، طبعا بعد الجهد والعمل، لكن أن تكون موجهة في المسار الصحيح هذه تحتاج إلى عقل. لذلك بعض المراجع يعرض عن الفتوى لا لأنه لم يصل إلى الحكم، ولكن بعقله يشخص أن ما كل ما يعلم يقال، ولا كل ما قيل يعلم. لذلك تتشعبت قراءات لمواقف المراجع من الماضين والمعاصرين، والجميع إن شاء الله إلى خير. وقد تثبت له، أي هذا الفقيه، الملكة التي يقتدر بها على استنباط الحكم من مآخذه، أربع مآخذ رئيسية: كتاب، سنة، إجماع، عقل. بعض أحد بناء أن الشغلة سهلة نهائيا سهلة، لا هي مو سهلة نهائيا، أما غير متعذرة، غير ما يتصور البعض أنها لا يمكن الوصول إليها، بدليل أن وصل إليها العشرات الآلاف من علمائنا الماضين، وكم ليس بالقليل من المعاصرين. إذن هي متاحة ممكنة إذا ما تهيأت أسبابها، أي هذه الملكة. كيف يكون طالب العلم فقيه؟ أنا طويل صغير دخلت إلى الحوزة، لابد يكون عندي رسم خطة، أريد أوصل الهدف. شنو هدفي؟ خطيب، مؤلف، مفسر، فقيه، هدف شنو؟ أعلى ما في الهرم الفقاهة، يعني الاجتهاد، البحث، أعمال ملكات بعد الوصول. شلون أنا أصير فقيه؟ أريد أصير فقيه، كل واحد يجي يصير فقيه. كما قلنا الشرع، حتى الإنسان الذي أنهى شطرا من حياته ووقف على مسمى موظف، طبيب أو مهندس أو يمكنه حتى من اليوم أن يباشر العمل ويصل. المقدس الأردبيلي رحمة الله تعالى عليه 40 سنة بدأت معه الدورة الكاملة في الوصول إلى الهدف ووصل، وغيره وغيره. على كل حال، أولا أن يكون عالما بلسان العرب ليتسنى له معرفة ما جاء في الكتاب والسنة. قلنا أن يكون عالما بلسان العرب، معنى شنو؟ ليس بالضرورة أن يكون عربيا، ولكن أن يكون مطلعا على هذه الآلية المهمة في استنطاق النص الشرعي بالعلوم الكثيرة المندرجة تحت عنوان اللغة، من نحو وبلاغة وتعبير وإملاء و إلى 16 فن من الفنون، كن يقف على خصائصها. إذا يريد يستنطق القرآن صح والسنة صح وأقوال العلماء صح. الأمر الثاني أن يكون على علم كاف بموارد الإجماع عند الأصحاب. هناك مجموعة من المسائل نص الأصحاب على حكم واحد فيها، واختلفوا في موارد ثانية، عليه أن يكون لديه قدرة في التتبع والوصول إلى الفرز. اليوم يمكن الأمور سهلة بحسب التقنية الموجودة في يد الناس، لكن لاحظوا جهود العلماء السابقين الذين يبحثون عن رأي بين عشرات الآلاف من معطيات فتوى المراجع وقتها من قرن إلى قرن قبله، ليخلص أو يتخلص من دائرة ضغط الإجماع عليه. هذه مهمة ليست بالسهلة وليست باليسيرة. لن أطيل عليكم كثيرا، سوف أستعرض بسرعة. أن يكون عالما بأصول الفقه ومجرياته، واليوم علم أصول الفقه تضخم بشكل كبير في داخل الحوزة العلمية، كان بمثابة كتيب دون 200 صفحة، اليوم توجد دورات في هذا العلم تصل إلى 20 مجلد لأكثر من فقيه وفقيه. هذه الأكثر من 20 مجلد عند بعضهم، هذه أيضا تحتاج إلى غربلة وموازنة، وعلم الأصول هو نظريات وليس سرد نقلي، هذا يحتاج إلى ملكة أيضا للفرز بين الآراء المتناقضة والمتنافرة والمجتمعة.
ليخلص إلى حكم مبني على أساس قوي، أيضا أن يكون واقفا على ما انتهت إليه آراء المعطيات العلمية من حوله. نعلم نحن اليوم أن في النجف الأشرف مدرسة لها خصائصها ومكونها، في قم المقدسة مدرسة لها مكوناتها وخصائصها، في كافة العلوم هناك نقاط قوة واضحة شاخصة بينة في مدرسة النجف، الأمر كذلك بالنسبة لمدرسة قم. لذلك من يوفق للجمع بين معطى المدرستين حتما سوف يصل إلى حالة من التميز غير موجودة في من ينفرد بإحداهما. أيضا من الأمور الموجودة أن يكون عالما بثقافة العصر، ما يصير أجنبي عن مجتمعه وما يعيشه. اليوم الحياة تجري بسرعة والعلم يتشعب والشباب يتطور والمجتمعات في حالة من السباق الواضح البين، يكون الفقيه ملتفت للمحيط من حوله غير مفصول عن الاتصال بالمجتمع، لأنه متى ما فصل وحويد ضمرت الفتوى عينا. كالأسر التي لا تقبل أن تزوج تأخذ وتعطي إلا من أهلها، فترة من الزمن تضمر هذه الأسر بل تغيب. هنالك أسر كان لها في يوم من الأيام شأن عظيم وحظوة من الحيث العدد، يعني مادة ومعنى، اليوم لا عين لها ولا أثر، انتهى. والشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي رضي الله تعالى عليه علم في رأسه نار، أين العائلة؟ كذلك الفتوى، إذا أسرنا الفقيه ضمن دائرة ضيقة تضمر الفتوى، تضعف الفتوى. فلابد أن يكون ممن يعيش العصر من حوله ليفقه ما يجري، وتكون الفتوى في موقع متقدم من عما كانت عليه، ولا تكون مكرورة أي مكررة مما نسجه الأوائل. وصية من الله سبحانه وتعالى لنبي الله عيسى في من؟ في العلماء الذين اختارهم الله ليذبوا عن الدين ما يراد أن يزج في داخله، وكم هو كثير الغثاء اليوم. يقول الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي لعيسى عليه السلام وهو يوصي بالعلماء: عظم العلماء واعرف فضلهم. احنا خلنا نشوف اليوم استجابتنا للنداء في تعظيم العلماء أو تحطيم العلماء. الاعتزاز برجال دين قريتنا أم إسقاط رجال دين قريتنا ومدينتنا ومجتمعنا ومحيطنا وأمتنا؟ اليوم شو اللي صاير في وسط التواصل الاجتماعي والمجالس والتكايا والاستراحات؟ تعظيم أم تحطيم؟ ما ينبغي نخجل. زمن الأول يجي عالم الدين الذي في بدايات تحصيله ويحظى بالحظوة الكبرى، اليوم على العكس الموازين صار جاي تجري وإحنا ننساق وراها نشعر أو لا نشعر. وحتى النساء تم زجهن في هذه الطاحونة وفي هذا الحال من الدوران الغير محمود العواقب، لأننا سوف نغرس ذلك في الجيل القادم والوارد والناهض. عظم العلماء واعرف فضلهم فإني فضلتهم على جميع خلقي إلا النبيين والمرسلين. أنا والله واحد يجي اليوم يقول ليش تحترمون رجل؟ معنى رجل الدين حال حال غيره، جلس راح قعد. مو الله أوصى نبي من أولي العزم في تعظيمهم وجعل الحظوة لهم؟ هذا مو هم جاي، مو رجال الدين جايين يقولون احترمونا. الله يوصي باحترامهم، النبوة توصي باحترامهم. علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، خو أنبياء بني إسرائيل شنو هو؟ ألا ينبغي أن يعظموا؟ خلينا نشوف احنا وضعنا، كاف التشبيه تعمل معنا أم معطلة الصلاحية والعمل؟ الفضل شنه النسبة والتناسب؟ الحديث القدسي يقول: كفضل الشمس على الكواكب وكفضل الآخرة على الدنيا وكفضل على كل شيء. هذا حديث قدسي. خل نستجيب للسماء احنا لو ما نستجيب، لنستجيب للنبوة لما نستجيب، نستجيب لكلام اهل البيت لما نستجيب. خل نشوف الوضع زين. هذه الامور تحتاج الى 4 دعائم. 1، اي حتى نصل الى الهدف الاول، الايمان الراسخ من اجل ضمان اتجاه البوصلة. لا تلعب ابن يمين ويسار. انا اليوم على قضية، يجيني شيخ فلان، حج فلان، شاب فلان، يقول لي كلمتين، وإذا أنا من الضفة الشرقية للغربية أطلع أروح للحسينية الثانية، يقول أنا أعيش عالم للتأرجح، هم الملة بالحسينية الثانية يقول لي كلمتين، أما أشوف روحي مثل كجذع تتلاطمه مياه عين الماضي ولا عيون اليوم فما فيها، الله يكون في العون. شوفها من حسينية إلى حسينية يتنقل، لكن غير مستقر التفكير، غير ساكن في إيمانه، لا يعيش حالة من الاطمئنان. زين، فالإيمان مهم. تثبيت الإيمان داخل وجدان الإنسان هو الذي يؤمن للإنسان السكينة والاطمئنان. الأمر الثاني العلم. مو إلا أصير مجتهد ولا ما أصير عالم، لكن أصير على درجة من المعرفة. لا أقاد كما يقاد الجمل المخشوش، وإنما أنا أتبصر الطريق، أنا أهتدي مسيري للهدف الذي أرغب فيه، أنا أكون مسؤول عن نفسي. لذلك متى أسلم عقلي؟ أسلم عقلي لمن بيده العصمة، يوم يطلع الإمام المهدي عليه السلام وينادي نداء الحق، حينه أسلم عقلي للمهدي عليه السلام، وما دون ذلك علي أن أتحكم في عقلي وفق الضوابط التي بنى عليها العقلاء من حولي. بعد ما غرد خارج السرب زين. الأمر الثالث العقل، والعقل مو إلا العالم، أنا أيضا كإنسان بسيط مكلف علي أن أكون عاقلا، عاقل في كل شيء. اليوم دورة الزمن من جهة سريعة، الأوراق مربوكة، أنا أكون أحكم عقلي. ما يصير أشوف فلان راح في الاتجاه أروح وياه، مو إلا في أمور الدين، حتى في أمور الدنيا. مثلا والله فلان في عرس ولده سوى 1 2 3 4، أنا أكون أسوى 1 2 3 4 5. فلان مو أحسن من عندي، آخر عنده مقومات هذا للوصول إلى 4، أنت 2 ما توصل، أنت مهر ولدك من الجمعية، أنت تدخل زواج الجماعي من أجل التغطية، تنسب نفسك مع واحد كل القدرات والمكونات والمؤهلات في يده، وتعال سدد يا مسدد. بس في هذه صاحبي أنا سيارتي زينة، هو سيارته زينة همينه، لكن صاحبي بناء يغير غير، قالوا من يقول 2 نشتغل مع بعض الراتب 1 زايد عليه فلان آدمي، راح فك له سيارة، آخر منين؟ هذا من الجهل مو من الوعي. الجهل بالمرحلة أنها لها خصوصية وينبغي أن يتعامل معها وفق معطياتها. ولده عسى ولد الجيران أحسن منك، شلون يصير ولد الجيران أحسن منك؟ إنك ما تفتهم، انت اللي ما تفتهم، مو هو هذا قدرته وهذا امكانيته. اجل ليش ولد فلان يروح طب انت ما تروح، فلان يروح هندس انت ما تروح؟ ما يروح لانك انت ما اخذت بيده من البدايه على الطريق، انت ناسيه طوال 12 سنه. لما وصل الثالث الثانوي وخلص، توك تستيقظ من نومك وتعرف ان عندك ولد يروح الجامعه وتبي تقرر للمصير، ومو من حقك. أنا أقول لك أنا ولي أمر وعندي أولادي، ما من حقي أتدخل خصوصيتهم التعليمي، هو يختار مساره. أنا للظاهر من عنده ذكي ومتابع، لكن بعد خاصية الرغبة هذا شيء وجداني، ما أدخل أنا بداخله زين. فالعقل مهم جدا. الرابع التعاون بين أبناء المجتمع الواحد، هل نحن في حالة من التعاون؟
أنا من أشوف واحد غرقان أمد له يد العون لانتشاله، ولا أقول أنا والزمن عليه؟ ها،
حلو الواحد يصير صريح مع نفسه وإن جلد نفسه،
لأنه راح يصحح في المستقبل. أما إذا يغلط يقول لا والله الأمور طيبة أبدا، ولا قد صرنا مثل ما صرنا، خذها في الجايات. من هنا أيها الأحبة نسأل، هل نحن نعيش الانفتاح على المحيط من حولنا؟ أنا واحدة أخذها على هذه البلد لأني أعتبر نفسي منها وإليها، رغم أنها تقدمت في كل الميادين العلمية والاقتصادية والثقافية والدينية، إلا أنها لم تفك الأسر عن نفسها، لم تمد أذرعها في كل الاتجاهات. وأنا تحدثت مع بعض الأخوة الأحبة وقلت لهم معاتبا، إلى متى هذا الوضع؟ إلى متى هذا الوضع؟ ليش إحنا مغلقين؟ ليش غيرنا ينفتحون يمين ويسار ويسجلون حضور في المشاهد العامة وإحنا غايبين؟ إحنا ناقصين؟ كلا وحاشا، وغيرنا ما أحسن منا، وعندنا استعداد قوي غايته ليفعل لنسجل حضور. يعني في الأسبوع المنصرم أكثر من فاعلية وفاعلية صارت بالمجهر، تفتش تبدي لك واحد من النازلة ما تحصل، لو تقول له وصلنا من نازلة على طريقك ما تحصل، وين الخلل؟ ها، لذلك أنا أهمس في أذن شبابنا الطيب الذين أدوار الحياة باتت تنحل. شيء طبيعي، اليوم أنا على المنصة عد لها سنوات بالكثير مو فوق المنصة، لا بد واحد يجي فوق المنصة، وهكذا حياة طبيعتها هي هذه، لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك. لكن هل أعددنا هذا الجيل كما ينبغي لينهض بالمسؤولية، ليمد أذرعه يمينا ويسارا؟ واحد مع الكرة المجاورة، لابد أن نسجل حضور في المناسبات العامة والخاصة قدر الإمكان. لا أتعلل أنا مشغول، يصير مجلس إلى مسافة قريبة من عندي أنا مشغول، يدعيني الحج فلان في دعوة في مكان أنا مشغول. واحد قال له متى الإنسان ما مشغول؟ قال له والله ما يحطونه في القبر. قال هذا أول الشغل، هذا القبر أول الشغل، منكر ونكير وسين وجيم وشيل أمك وحط أبوك، هذا نهايتها، هذا بدايتها. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل عندها عن كل شيء. ليش قعدت مع شيخ كاظم؟ وليش جيت منازلة؟ وليش عزمك فلان؟ وليش رحت العراق مع فلان؟ وليش تركت العمرة مع فلان؟ وهاي الحياة الماخوذ خيرها، ش اللي يبقى؟ الباقيات الصالحات خير عند ربك وأبقى. مع القرى البعيدة شوي عنا لابد أيضا يصير مو حضور واحد اثنين، يصير حضور ملفت، أن مكون القرية واضح الحضور، وخصوصا اللائمة على رجال دينها، لأن بيني وبينهم أخوة ومحبة. أقول هذه الكلمة، أقول أيضا رجل الدين من القرية لابد أن يكون له حضور، لأنه بحضوره يسقد. قد آتي أنا الإنسان العادي على ناس في عزائهم في مصيبتهم أو فرحهم أو هو ما يعرفوني زين، اثنين ثلاثة يسألون، لكن لما يجي رجل الدين ما حد ما يسأل في الحسينية، خصوصا الناس بعد عندهم حب الفضول في الوصول إلى أدق الأشياء. فمن يدخل هذا قال لك هذا من اللي جاي، من أي جهة؟ قال لك فلان آدمي من أي مكان. صار تتبع للأمور، بكرة يندعي الحفل، بكرة يندعي المناسبة، بكرة يعقد، بكرة تصير أمور. القرية تسافر إلى مسافات بعيدة، ما تصير محصورة ضمن إطار ضيق. أيضا مع بقية الطوائف، اليوم ما فيك تلغي مكون، ولا حد يقدر يلغيك كمكون، أنت حقيقة والآخر حقيقة، إذن لابد من مد الجسور، لأننا لا نستغني عن أحد ولا يمكن لأحد أن يستغني عنا. فلذلك لابد من مد الجسور لتقضى كثير من الحوائج وتسهل كثير من الأمور وتذلل كثير من العقبات.
أما إذا أنا ما عندي علاقة مع أحد ولا أعرف أحد ولا بيعرف أحد، ولما يصير أقل شيء أروح أبحث بالتلسكوب وأنا حصل لي واحد وراء المحيط حتى يتدخل في قضيتي، هذا مو صحيح. الإنسان خصيم نفسه. وهذا الأمر أيها الأحبة بالنسبة لرجال الدين ألزم، بالنسبة لرجال الدين ألزم. همسة أخيرة وأغلق الباب، طولت صح؟ لأني ما راح أجيكم إلا بعد سنين. المرأة اليوم رجعت تستعيد مكانتها في وسط المجتمع، وسط وفق الخطط المطروحة، ونحن مجتمع من مجتمع من أمة. هل أعددنا المرأة كما ينبغي حتى تلعب دورها كما ينبغي؟ أو ما ذكرناه قبل قليل في حق الرجال سوف يكون منطبع على النساء أيضا. نسألنا الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم أبواب العلم والمعرفة، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه الخير والصلاح، أن يحفظ هذا البلد الطيب بأهله، وأن يجعلنا في بلادنا سالمين آمنين مطمئنين، أن يسهل لنا قصد أئمتنا المعصومين عليهم الصلاة والسلام، أن يرحم موتانا من مضى منهم على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بولاية علي عليه السلام، أن يجعلنا وإياكم ممن يكون محلا لإشراقة وجه الخلف الباقي من آل محمد عليه ليكمل ويرشد. وفقنا الله وإياكم لكل خير، سامحونا عن كل تقصير.